طيبين وطاهرين المحسوبين والعزائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والصالح. الكلام في مسنونات المحتضر أو مسنونات الاحتضار، وسجلنا ملاحظة أنه بعضها يمكن أن يكون من مسنونات الميت حقيقة مو مجازا. المهم، فعددنا مجموعة من المسنونات، وصل بنا الكلام إلى كراهة حضور الجنب أو الحائض عند المحتضر في حال الاحتضار. عندهم كلام في قضية التعليل، تعليل كراهة حضور الحائض والجنب لدى المحتضر. بعض الأخبار ذكرت أنه أن الملائكة تتأذى من ذلك أو كذا من هذا القبيل، مما يؤثر في زمان كراهة الحضور. يعني بعبارة أخرى، بعبارة أن التعليل اللي هو بتأذي الملائكة
من جنب والحائض،
هذا شيء يستلزم كراهة حضور الجنب والحائض في الحالات أو في الأوقات التي تحضر فيه الملائكة. يعني في حالة التلقين مثلا، على وجه الخصوص في حالات التلقين، فهذا مما أنه يجعل للكراهة حدود. يعني مو كون الكراهة مطلقا المحتضر يكره مثلا حضور الجنب والحائض عنده مطلقا، لو بحدود معينة. هذا من يستفيدوا؟ يستفيدوا من التعليل. طبعا عندهم بحث هم أنه قضية التعليلات بالعلل المذكورة في الأخبار، علل الأخبار هذه هل يمكن أن تكون يعني مقيدة للحكم، موسعة للحكم؟ هذا عندهم كلام به في علم الأصول أيضا وفي علم. المهم نقرأ العبارة، العبارة بها نوع من الصعوبة قليلا، إلا أنه نقف عند العبارة. قال: ويكره أن يحضره حالة الاحتضار كما عن التلخيص ونهاية. لا، الآن حالة الاحتضار ما قيدنا، زين، كما عن التلخيص ونهاية الإحكام وغيرهما. من الذي يكره أن يحضر؟ جنب أو حائض.
نعم.
إجماعا كما عن المعتبر للنصوص، وجه الكراهة هو النصوص، منها لا بأس أن تمرضه الحائض، يعني تراعيه، تمرضه ما يحتاج إليه في مرض الموت، ممكن أن تقوم به. زين، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحى، تتنحى يعني تبتعد عنه.
لا.
أما تمرضه، تطببه، تأدي احتياجاته ما دام، لكن إذا قربت منيته حينئذ لا، الحائض أو الجنب يتنحى جانب، خلي شو. فلتنحى عنه وعن قربه، فإن الملائكة تتأذى بذلك، باعتبار أن الملائكة تحضر لقبض روحه، فإذا ظهر منه أنه قرب دنا أجله وقرب موته، فعلى الحائض والجنب أن يبتعدا عنه، لأن الملائكة تتأذى من ذلك. واضح الرواية، واضح. قال: ومنها الرضا، ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين. بس خلينا نشوف احنا التلقين من المقصود بالتلقين؟ هل المقصود بالتلقين تلقين الشهادتين وكلمات الفرج اللي مرت بالاحتضار؟ لو التلقين تلقين الميت عند انزاله في ملحودته، يحتمل هذا ويحتمل هذا. خلينا نشوف انه من نقرا روايات نتأمل أنه المراد بالتلقين ما هو. بس الآن التلقين مطلق. قال: ومنها الرضوي، ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين، فإن الملائكة تتأذى بهذا، ولا بأس أن يليا الحائض والجنب غسله ويصليا عليه ولا ينزلا قبره، فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بد، يعني مضطرين للحضور مثلا عدم وجود أحد، فليخرج إذا قرب خروج نفسه. فإذا اضطروا للحضور عند الميت في حال منازعته، فإذا أحسوا منه قرب خروج نفسه، قرب خروج روحه عن بدنه، فحينئذ يخرجوا عنه. هسه هذه الأحداث، التلقين، الغسل، الصلاة، ما مرتبة بشكل. المهم اللي نستفيد من هذا الخبر أن الملائكة تحضر لقبض روحه، لقبض الروح عند الاحتضار، لقبض روحه. يقول في هذه الحالة إذا علم الحائض أو علمت الحائض أو الجنوب بدون خروج قرب خروج روحه عن بدنه، فليتنحى لكي لا تتأذى الملائكة. هسه عندنا مشكلة أنه التلقين، التلقين لحد الآن ما استوضحنا. ويستفاد منهما، من الخبرين الرضوي واللي قبله، أن غاية الكراهة تحقق الموت وانصراف الملائكة. شنو غاية الكراهة؟ يعني حدود. الآن شوف، كأنه عبارة المصنف مطلقة، أنه لا يحضر عند المحتضر حائض أو جنب بدون قيد. إيش نفهم من الروايات؟ أنه لا، إذا مات، إذا خرجت روحه، يعني إذا توفاه الملائكة وانصرفوا، فحينئذ بعد الكراهة ترتفع. فإذا الكراهة لها حدود، من بداية الاحتضار يكره حضور الحائض والجنوب إلى أن يموت، إلى أن يموت وتنصرف الملائكة، فحينئذ ترتفع الكراهة. قال: ويستفاد منهما أن غاية الكراهة، يعني حدود نهاية الكراهة، هو تحقق الموت وانصراف الملائكة، لأن الملائكة بعد ما عندهم عمل مع هذا المحتضر، مهمتهم وأدوها. نسأل الله تعالى الرفق بنا في تلك الحالة، وأن يهون علينا سكراتنا. فانتهت مهمتهم، تحقق الموت وانصرف الملائكة، فحينئذ لماذا؟ لأنه الأخبار المتقدمة عللت كراهة حضور الجنوب والحاض، الملائكة تتأذى، فبعد إذا الملائكة انصرفوا بعد أداء مهمتهم، فحينئذ الكراهة ترتفع. فإذا حدود الكراهة لهذا. وعن الفقيه والمقنع لا يجوز حضورهما عند التلقين. الآن احنا حددنا من الاحتضار الى تحقق الموت وانصراف الملائكة هذه الكراهة. الآن في الفقيه والمقنع يقول لا يكره حضورهما عند التلقين. هسه المراد من التلقين يا تلقين، اذا قلنا تلقين الاحتضار ماكو منافات، ماكو منافات. اذا لكن الفقيه والمقنع يقيدون فقط في حالة التلقين، أما إذا لا كراهة حضور الحائض والجنوب عند التلقين، تلقين الميت عندما ينزل في ملحودته، فبعد لا، الغاية الطول، الغاية الطول. قال الآن شنو مستند هذا القول اللي هو كراهة الحضور الحائض والجنوب عند التلقين؟ ولعله للخبر المروي في الخصال. قال: لا يجوز للمرأة الحائض والجنوب الحضور عند تلقين الميت، لأن الملائكة تتأذى بهما، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره. فإذا هذه الرواية تخصص الكراهة بمن؟ تخصص الكراهة فقط بالتلقين، يا تلقين. اللي يظهر من هذه الروايات أنه تلقين الاحتضار، فقط مجرد فترة التلقين هذه تتأذى بها الملائكة، إلا أنه القول الأول لا، يقول غاية الكراهة إنما هي ماذا؟ لتحقق الموت وانصراف الملائكة. والأول طبعا هو لأنه العلق العلة اللي تذكرها حتى هذه روايات التلقين تذكر تأذي الملائكة من ذلك، فتأذي الملائكة في كل مورد يعلم. أو أخبرنا الأئمة سلام الله عليهم أن الملائكة حاضرون في هذا في هذا الحال، فحينئذ الأذية تتحقق في الكراهة مستمرة.
لكن هنا هذا البول الأخير قال ولا جزء لهما إدخال ميت بقبره، مو بمعنى التلقين الثاني هذا.
أنا لا، هذا الترتيب بالعبارة الروايات ما يمكن الجزم، أي ما يمكن الجزم، يعني ترتيب التلقين ثم لا يجوز له لهما إدخال الميت قبره، هذا قد يراد منه تلقين الاحتضار. قضية دخول القبر أيضا سيأتي. المهم السيد علي من يركز؟ السيد يركز أنه الكراهة مستمرة من أول الاحتضار إلى تحقق الموت وانصراف الملائكة، لو لا خصوص التلقين السيد يلتزم بالأول، لأنه الخبر هذا اللي يستدلون به على الإنصاء الفقيه والمقنع على أن الكراهة فقط في حال التلقين راح يناقشها لها. خلينا نشوف. قال ولضعفه، هذا خبر المروي في الخصال، ولضعفه لا يجوز تخصيص الأصل به، يعني ضعيف الأصل هو منه أصل أصالة عدم الكراهة في غير ما ثبت، فإذا لا يجوز تخصيص الأصل به مع اعتضاده منه الأصل بعمل الأصحاب، فيحمل كعبارة عامله على شدة تأكد الكراهة. فإذا المكروه في الحملة لكن علم أنه في حال التلقين مو فقط يكره للجنوب والحائض فقط في حال التلقين، لا، يريد يقول الكراهة ثابتة لكن في حال التلقين الكراهة شديدة. واضح. قال وقيل، الآن قول آخر أو حكم آخر أو مسنون آخر من المسنونات. طبعا المسنون يشمل المستحب ويشمل المكروه، الآن هذا شروع في تعداد المكروهات. المكروه الأخير اللي هو سيختم به هذا المطلب هو كراهة وضع الحديد على بطن المحتضر أو الميت. بس هذا هل هو خاص بالحديد لو يشمل كل شيء، يعني أحرم وضع أي شيء، خشب، حديد، حجر، لو لا؟ خلش. قال وقيل، هو القائل منه الشيخان، الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، زين، عندما يعبر بالشيخان يراد بالشيخ المفيد والشيخ ماذا قالوا؟ هو الشيخان أيضا، وفي التهذيب أيضا الشيخ الطوسي في التهذيب، أنه سمعه من الشيوخ مذاكرة، مو رواية وخبر، وإنما حكم شرعي سمعه من المشايخ مذاكرة، ودعا عليه في الخلاف الإجماع ماذا سمع وماذا قال. هذا يكره أن يجعل على بطنه حديد. شنو رأيك سيدنا بهذا؟ قال لا بأس به، ولا بأس به لحجية الإجماع المحكي مع التسامح في مثله. الشيخ الطوسي حكى في الخلاف، حكى لنا الإجماع، وهذا الإجماع المحكي من قبل الشيخ الطوسي حجة، مضافا إلى أنه احنا نتحدث بمسنون والتسامح في أدلة السنن يعمل. الآن هل يكره غير الحديد، وضع غير الحديد؟ قال لا يكره غيره، يعني غير الحديد في المشهور. ما هو الدليل؟ قال للأصل أصالة عدم الكراهة، ونقل القول بكراهته أيضا أن يوضع على بطن الميت أي شيء غير سواء كان حديدا أو غير. القول بالكراهة أيضا منقول عن العلامة في كتابه التذكرة ونهاية الإحكام. الأمر الثاني من أمور غسل الأموات هو في كيفية غسل الميت، راح يذكر إنه أولا فروض الغسل اللي هي أولها أنه إزالة النجاسة عن العارضة عن بدن الميت، وهل أنها راح يتحدث أنها هل هي سابقة على يجب أن تكون متقدمة على الغسل أم يمكن أن تتأخر عن الغسل. السيد هو الشارح يقيد قبله، وبعضهم لا يطلق سواء كان قبل الغسل أو بعده. هذا الرأي راح يطرح الخلاف ويذكر أدلته ويناقش كل واحد من القولين.